بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نتشرف هذه الليلة بذكر نبذة تحت عنوان نهاية التاريخ. ومن غضون عنوان نهاية التاريخ الحديث عن المنزل عجل الله فرجه الشريف يستدعي بسط مقدمات قد تكون غريبة أو لأول مرة يسمعها المستمع الكريم، من أجل أن نتطرق إلى بعض المعلومات المفيدة بإذن الله، لأن الغرض من الاحتفالات بمناسبات مواليد أهل البيت ووفياتهم هو إيصال المعلومة المفيدة للمؤمنين. فنقول لقد مر القرن العشرون وهو مثقل بالجراح ويحمل بين طيات أيامه وأعوامه كل مآسي الإنسانية وشقوتها وكل آلامها وأمالها. كان قرنا مليئا بالأحداث، القرن العشرون المنصرف، الأحداث المخيفة التي جعلت الإنسان أكثر قلقا على مصير أمته البشرية. فالإنسان قلق لا على نفسه وعلى أولاده، بل على مصير الإنسانية جمعاء، وذلك حصيلة ذلك الدمار والقتل والسفك والهدم والتعدي والضحايا بالملايين، ابتداء من الحرب العالمية الأولى والحرب الكونية الثانية وما بينها من الحروب التي تعد حروبا كونية أيضا. فقد تجاوزت الأحداث المؤلمة في القرن العشرين أكثر مما مر من الأحداث في القرون المنصرفة. على رغم ذلك، العلم الوافر الذي انتشر في ذلك القرن المنفرد والتقدم التكنولوجي المتطور الذي بحد ذاته يلزم أن يكون حتى مانعا لجميع هذه التهورات، ولكن على رغم كل التقدمات العلمية والمخترعات والمكتشفات على رغم كل هذا نجد أن القرن المنصرم لم يسلم من ظلم العباد. إذن فقد لملم جراحاته ولف جميع أرديته المحرقة والمخرقة وولى مخلفا وراءه أمم. قرن المنصرم 1900 إلى 2000 ولا مخلفا وراءه أمما يوجف أحشاءها الجوع ويقلق فكرها الدمار ويؤرق ضميرها الفساد والعار. وكان المؤمل أن تعود كما قلنا تلك المخترعات العجيبة والتوصل إلى فك أسرار الكون إلى نتيجة إلا أنها ما استطاعت أن تصل إلى نتيجة، وإنما تصاعدت المواجهات المنذرة بالخطر والوهن في كل بقعة من بقاع الأرض. لعلنا نسأل أو أي إنسان له الحق أن يسأل، لماذا ولى ذلك الأرض بما فيه من المصائب والنوائب؟ السبب ما هو السبب؟ السبب يعود إلى شيء واحد وهو السبب الأصلي. السبب هو فرض الهيمنة من قبل أولاد العولمة على العالم كله، فرضا أرضي الناس أن لم يرضوا، أو الذين أولئك الذين أوجدوا العولمة يريدون أن يتسلطوا على كل العالم، وهذا شيء مريب لا يرضى به الغيور، هو السبب الوحيد في انتشار تلك الدمارات والدماء التي جرت كالشلالات والهد. ولو ألقيت السؤال على المفكرين من الغربيين للسياسيين، لماذا هذا الاتجاه؟ لماذا وأنتم علماء حكامكم يريدون التسلط على العالم؟ لماذا؟ لكان جواب أولئك العلماء والفلاسفة والحكماء عندهم موافقا لجواب السياسيين منهم. ما هو الجواب؟ يعني الغربيون سواء أكانوا علماء أم سياسيين جوابهم واحد، لماذا هذه الهيمنة؟ لماذا هذه السلطنة على العباد؟ كان الجواب إن للغرب حق الوصاية على شعوب العالم، لأن العالم بحسب مقاييسهم لم يصل إلى الرشد، إلى سن الرشد، كأن كل العالم ما زال ضعيفا غير قادر على تدبير نفسه، فلهم الهيمنة والوصاية على كل البشر. نحن نتعجب من علمائهم كيف أجابوا بما يجيب السياسيون. هذا أمر إذا عرفته على العقلاء أصبح أحمر، لأن كل العالم ما وصل إلى سن الرشد إلا أنتم، ولكم الوصاية عليهم بأي دليل؟ لماذا اتفقت كلمتهم من علمائهم وسياسيهم على هذا الجواب؟ الجواب بأن جميع التحركات السياسية الغربية تعود إلى رسم سياسة فلسفية. لا تتصور أن الغربيين جميعا أمريكا أو أوروبا يتحركون من عند أنفسهم سياسيا، لا، هناك فلسفة تحركهم إلى هذا العناد وإلى ظلم العباد. هذه الفلسفة هي الفلسفة البراغماتية الذرائعية النفعية. هذه الفلسفة تركز على النفع فقط، على نفع الإنسان، وهو مصدر الصدق والكذب. يعني كل شيء يوصل النفع لك فهو الحق والصدق، وكل شيء لا يوصل لك أيها الفرد نفعا فهو ليس بخير. وعلى هذا قامت سياستهم، على السياسة الذريعية وما يسمى بفلسفة الذرائع. إذن فكل شيء تحت أقدامهم حتى يصلوا إلى مرادهم، إلى مرادهم ومقاصدهم. وبهذا تمت عملية الاستيلاء على الناس. هذا القرن العشرون انقرن، وجاء القرن الحادي والعشرون، وتنقص الناس السعداء وظنوا أن الخير في هذا القرن، وقال المتفائلون من المسلمين إن هذا القرن الجديد هو قرن الإسلام، وأهل الجنوب تنفس الصعداء ايضا وقالوا سنكون مثل اهل الشمال. ولكن سرعان ما فوجئ العالم بفرض العولمة على البشر. العولمة معناها باختصار ان امريكا تريد ان جميع العالم يجب ان يتثقف بثقافتها وان يلتزم بقيمها وبتاريخها وبسياستها ويترك عن نفسه كل القيم الموجودة في شعبه وكل التراث وكل الاخلاق وكل الديانات، فهو القائد الوحيد في الارض ويجب على العالم ان يتبعوا منهجه الاخلاقي والسياسي والاقتصادي وكل شيء. هناك عالم من علمائهم كتب كتابا سماه نهاية التاريخ. هذا العالم عالم اسمه فوكوياما، امريكي، لكن كتب هذا الكتاب. شو معنى نهاية التاريخ الذي نحن جعلنا عنوان مقالنا اليوم؟ نهاية التاريخ. نهاية التاريخ يعني هذا النظام القائم عندهم هو آخر ما توصلت إليه البشرية من الرقي والتقدم، ويجب أن يبقى إلى آخر الدنيا. إذن فالدنيا هي النهاية، وصلت إلى النهاية وتعثرت ملايين السنين بالقوانين والأنظمة والديانات، ولكن توصلت أخيرا إلى أحسن نظام، ألا وهو نظام الديمقراطية الإمبريالية من فريق العولمة. هذا نهاية التاريخ. خلاص، فإذا التاريخ لا يتطور، الإنسان لا يصعد إلى الأعلى لأنه وصل إلى القمة، وصل إلى القمة. كثير من الناس قد قبل هذا، ولكنه هؤلاء وجدوا أن الوحيد الذي يتحداهم في هذا القانون المجحف الظالم هو الإسلام. الإسلام لا يرضى أن يخضع لهذه القوانين. لماذا؟ لأنه دين لا يرضى بالظلم ولا بالتعدي ولا بالتحدي ولا بسيطرة القوية على الظالم. هذا دين الله. فلما وجدوا أن دين الإسلام وقف ضدهم، وقف سدا منيعا أمام تقدمهم، أصيبوا بالقلق واعتبروا أن هذا من العواطف والقواطف والمواقف التي يجب أن يقفوا ضدها موقفا واحدا. وجاء أمريكي آخر أثار فتنتهم الانتقامية، جعل لهم وسيلة إلى الانتقام. هذا المفكر الأمريكي يسمى صموئيل. طبعا صموئيل يعني إسماعيل، صموئيل هنتينغتون كتب كتابا سماه صراع الحضارات. الحضارات يعني الديانات بنظري، وقال لابد من اصطدام الحضارات. ومقصوده من اصطدام الحضارات الحضارة الغربية، واصطدام بالحضارة اي حضارة الإسلامية. ليس غريب، هو عدد حضارات عديدة، ولكن جاء احد العلماء والصحفيين واسمه بريان بيتهام، وهو محرر صحيفة الايكونوميست، وقال المقصود من صراع الحضارات هو صراع الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية. ولا نهتم كثيرا بالحضارة الهندية ولا بالصينية ولا باليهودية، فقط عدونا الألد هو الإسلام. إذن هم يقولون قد وصل التاريخ بسفينته نحو مرجع الديمقراطية. إذن هذا الإسلام يزعزع سفينتهم بأمواجه، فطرحوا رؤية ضد الإسلام. توجهوا إخواني لنعيش، نحن نعيش في زمان يجب أن نعي ما فيه، خلق رؤية ضد الإسلام، رؤية تمثل التحولات المعاصرة والدوافع الكامنة في حضارة الإسلام. دققوا ودرسوا الإسلام فوجدوا أن الإسلام عنده من القدرات ما لا يستهان بها ولا بقدرتها الذاتية، خصوصا في التحرر والانعتاق وانتشار المسلمين من مذلة التبعية. فالإسلام لا يرضى، الإسلام لا يرضى من المسلمين أن يكونوا تبعية لأحد. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يرضى على الإطلاق أن تكون أمة الإسلام مخذولة يوما من الأيام. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم، هذا ما درسوه وعرفوه، وعرفوا أن الإسلام بوصاياه ينبذ التكلف والتخلف ويؤمن بالتقدم والتآلف، لا يرضى بالتخلف والرجعية ولا بالتخالف أي بالالتزامات الجاهلية، ويؤمن بالتقدم. فإن الإسلام دين تقدمي، قال أمير المؤمنين: علموا أولادكم غير ما تعلمتموه فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. إذن هو دين تقدمي ودين تآلفي. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. إذن هذا ما درسوه عن الإسلام. قال أحد علمائهم: إن الإسلام لا يوصف بأنه دين أثنو الشعوب، لأن هذا قال دين أثنو الشعوب. قال: إن الإسلام ليس أثيون الشعوب، بل هو فيتامين للشعوب التي أضعفها الاستعمار. هو مقوى، الإسلام قوة. فماذا يصنعون؟ أمامهم صخرة عظيمة، أمامهم جبروت الإسلام، ماذا يصنعون؟ توصلوا إلى نتيجة واحدة، توصلوا إلى أن مجتمعاتهم وشعوبهم ودولهم وقيمهم مرتبطة بألا يبقى الإسلام إلا أسيرا لنواياهم، ويجب أن يبقى نحيفا ضعيفا مسكينا مستكينا يائسا بائسا. يلا نقدر ننجح. إذا الإسلام بهذه المثابة احنا نتقدم بالتاريخ، نتقدم بالحضارة، نتقدم بالعلماء، نتقدم بالديمقراطية والإمبريالية. ليس أمامنا عدو لهذا، فلا بد من أن نضعف الإسلام ونجعله أسيرا دليلا. يعني الإسلام ما معناه؟ يعني المسلمين، يعنون المسلمين. وإلا فالإسلام لا يكون دليلا ولا ضعيفا ولا يائسا ولا بائسا على الإطلاق. إذا ركزوا على تضعيف المسلمين، ولا بد من أن يعملوا على تحولات جذرية في المجتمع المسلم. وضعوا خطة، بل وضعوا خططا. انظر الى الخطط كيف وضعوها وكيف جعلوها تمشي بين الافراد المسلمين. الخطه الاولى، قالوا: يجب ان نقنع المسلمين عربا او عجما، كل المسلمين عرب وعجم، عجم يعني غير المسلمين، بان فقهاء الدين عندكم ورجال العلم وقادة الدين، هؤلاء هم السد المانع والحد الراجع للتقدم. لماذا أنتم متخلفون أيها المسلمون؟ بسبب علماء الدين، رجال الدين، الفقهاء الذين عندكم. لماذا؟ قالوا: لأن رجال الدين والفقهاء هم الصخرة الصماء التي تمنع الماء ولا تمتص شيئا من الماء. أرجو بكم العلماء، لأنهم رجعيون ولأن نظراتهم تقليدية، فهؤلاء لا ينفعون في عصرنا هذا.
لا يشعرون. ما داموا يدعون الى الله والى اتباع رسول الله والى اتباع ائمة الهدى، هؤلاء رجعيون تخلصوا منهم ايها المسلمون. وانت تعلم ان احترام العلماء قبل 20 عاما اذا قارنته مع احترامهم الان وجدت فرقا كبيرا، فهم لا وجدت الفرق كثيرا. في بعض البلدان صاحب سيارة الأجرة إذا رأى معمما يشير إلى السيارة لا تحقيرا. ولا نريد أن نفتح السرات، أنتم مرت عليكم تجربة مر في إهانة علماء في كل مكان. عالم في مصر مسجده قريب من سفارة اليهود فاتهموه بتهمة شنيعة والجنوب شتمة لأنه تكلم على اليهود واليهود سمعوا بالسماعة بمكبرة الصوت ما تتحدث ضدهم، اتهموه بتهمة خطيرة في القاهرة. مش هذا شو قالوا لنا؟ اتهموه أقولكم بمن؟ بالتشيع. قالوا هذا فيه شيعي، أخذوه سجنوه ضربوه عرفتم منه، فرقوا زوجه عنه، فرقوا أولاده عنه، وهو الآن مريض ليس عنده دواء ليس عنده دراهم لإجراء عملية ضرورية. وعالم من علمائهم هناك في مصر قال كبيرهم لقد رميناه في السجن زي الكلب لعالم العلماء الإسلام، رمينا في السجن زي الكلب، لكن الله أخذ صار هذا العالم بعد أسبوع صار القائل مثل ما قال عن الشيخ. إذن عملوا على تضعيف مقام علماء الدين في نفوس المسلمين، هذه الخطة الأولى. الخطة الثانية قالوا إن المرأة المسلمة ليس لها حظوة في المجتمع المسلم وإن وضعها غير نافع، فلا بد من تطوير المرأة المسلمة. شو معنى تطوير؟ يعني يريدون أن يزيدوا بعلمها بفضلها بتقدمها، يفتحون المجال للمرأة المسلمة بأن تدخل مصانعهم لتطلع على أسرار الاختراعات والاكتشافات، ولا يريدون من المرأة المسلمة أن تتخلع مثل ما جئت إلى العالم عريانا وشوفنا على العادة أفخاذا وثقالا، هكذا يريدون أن تتطور المرأة المسلمة. وإذا كنت في شك من ذلك فاقرأ اعترافات أو مذكرات مستر هامبرغ لترى كيف خططوا للمرأة المسلمة منذ عشرات السنين. قبل أكثر من 200 سنة كان الحجاب موجودا عند نساء أوروبا وأمريكا والأفلام تدل على ذلك، ولكن قال مستر هامبرغ بأن وزارة المستعمرات البريطانية قالت يجب أن نكشف عن نسائنا ليتشبه بهن نساء الشرق والمسلمات. هذه الخطة الثانية. أما الخطة الثالثة فقالوا بأن الحكم الديمقراطي ليس موجودا عند الأمة الإسلامية ولا بد من التركيز على شنو؟ الحكم الديمقراطي. ديمقراطي يعني حكم الشعب، يعني أن الشعب هو المقنن والمشرع، والإسلام يقول إن الله هو المقنن والمشرع. لكن لازم ما دام احنا عندنا ديمقراطية لازم توسعكم ديمقراطية. انتم عندكم كتاب مقدس ليس فيه أي قانون اجتماعي ولا أي قانون سياسي ولا أي قانون اقتصادي، ما في كتب مقدسة ما عندهم شيء. أفرز قانون في كتبهم المقدسة إذا صفعك أحد على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر، أكبر مثال أخلاقي يدل على الضعف والهدم.
ليس هناك من جامع بينهم وبيننا ليفرضوا علينا هذه الأمور. لهذه الأسباب يجب أن تتخلوا عن دينكم، لأنه دين تخلف ودين تعسف، بل هو شنو؟ هو دين إرهاب. الآن التهمة على كل مسلم وسافر، التهمة على كل مسلم وحبك السافر. شوف شنو أنت بالمطارات، مش أنت، حتى المسؤولين، حتى المدعوين لمؤتمراتهم يخضعونهم ويذلونهم فقط وفقط لأنهم مسلمون، اتهموهم بالإرهاب. هذا الخوف الشديد يدل على تداعي ما ادعوا به من نهاية التاريخ، لأنكم ما دمتم في هذا الفزع والخوف من غيركم فإنكم لن تصلوا إلى التطور والترقي، وإلا لما اتجأتم إلى هذا التعسف وإلى هذا الظلم للعباد. فمن كان عنده نهاية التاريخ فلا يخاف من أبناء التاريخ، لأن الذي عنده نهاية التاريخ هو مسيطر على الوضع. فلماذا هذا الخوف من الإسلام والمسلمين؟ إذن فأنتم بنيتم لأنفسكم صرحا من الوهم ترعان ما يتهدم ويتحطم، وها أنتم لا تنامون الليل، لا تنامون الليل وتخشون من إنسان قد أطلق لحيته. أين نهاية التاريخ؟ أنتم في مزبلة التاريخ. لكنهم لو تنازلوا وتآزروا مع إخوانهم من أبناء آدم لخيم على الإنسانية وضع هادئ. هم أهل القوة وأهل الاختراع، هذا لا شك فيه، وأهل التقدم، لكن لماذا هذه الفترة؟ كونوا أصحاب عدالة مع الناس لأجل أن يعود نفعكم لجميع الناس، وإن ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. أصروا على الديانة بالحضارة، صراع الحضارة، وقالوا الإسلام يتصارع مع الغرب. لو أنهم عادوا إلى ما يسمى بحوار الحضارات، حوار الحضارات من أطلقه؟ أطلقه أستاذنا جارودي، سامين جارودي، جارودي العالم الأستاذ في السوربون الفرنسي الكبير الذي اعتنق الإسلام قبل أكثر من 20 عاما، نظر إلى تعسف الغرب وتكبره فكتب موضوعا قال حوار الحضارة، يجب أن تتحاور الحضارة لا أن تتعادى. وهذا أعظم تأسيس في الأرض، وأنذر الغربيين بأني أخشى عليكم، أنا غربي، أنا مسلم حق، لكن أنا منكم. هل غبرة كبيرة لعبكم؟ ما فيكم، لا تفيدكم شيئا، وإنما حوار الحضارات هو الذي ينفعكم. وقبل 23 أو 24 عاما أنذرهم بأن يتنازلوا عن غطرستهم ولا يعيشوا بوهمهم، وأن يأتوا إلى إخوانهم من بشرية ويتعامدوا معهم تحت عنوان حوار الحضارات. نحن نأتي إلى نهاية التاريخ، نقول نهاية التاريخ بمعنى أن الإنسانية وصلت إلى مرحلة متطورة تحت، وهذا ما تنبأ به القرآن الكريم. ماذا قال القرآن؟ قال سبحانه، وانظر إلى قوله تعالى لتعرف المقدمة بكلها اللي جبناها حضرتك وصرعنا الوقت معك، كلها تنصب الآن بهذه الآية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، مو عبادي المتغطرسون، مش عبادي الكافرون الظالمون،
الذين في ديارهم في كل دقيقة حسب إحصاءات، هم مغرمون بالإحصاءات، بحسب إحصاءاتهم في كل دقيقة تكون لديهم آلاف من الاغتصاب وآلاف من القتل وآلاف من السرقات وآلاف من التجني والنهب والسرق في بلاد تريد أن تحكم العالم، في بلاد لا تعرف الله في الأرض ولا في السلام. كيف تحكم الأرض وكيف نهاية التاريخ عندها؟ إنها على وهم وباطل، ما دخلت بلدا إلا وأفسدت، كما قال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقال الله تعالى: وكذلك يفعلون. هؤلاء طغاة لا يحكمون الأرض يوم من الأيام، حتى لو امتلكوا ما امتلكوا من الأجهزة المدمرة ومن الأسلحة الفتاك، يوم يضربهم الله وقد ضرب من هو ما هو أقوى منه. ضرب البقاء للأصلح لا للأظلم، وهذا هو قانون القيم في المجتمعات البشرية، الأصلح هو الذي يبقى. والقرآن والعقل يقولان: سيأتي الوقت الذي تزال الأرض بالعدل الإلهي وبالعلم الإلهي وبالحب الإلهي وبالإصلاح الإلهي، وأشرقت الأرض بنور ربها. فينتقل الإنسان بوساطة هذا المربع المقدس إلى مراقي التقدم الذي لا يمكن لنا الآن تشخيص سماته وخصائصه. ما ندري كيف راح يصير بكرة لما يجي ذلك الوقت الذي ينتشر فيه هذا المربع عدل الله وعلم الله وحب الله والإصلاح بإسم الله. وانظر إلى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال: يبشرنا بأن هذه الدولة ستقوم، قال: لو بقي من عمر الدنيا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر ولد المهدي ليملأ الأرض حصا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إذن فالإسلام هو البديل الحتمي لكل علم ارتفع في الأرض ولكل قانون سن في الأرض ولكل حكومة بسطت سيطرتها على الأرض، وهو الطريق المستقيم الوحيد لإنقاذ البشرية التي تداعت في زماننا هذا وهي غارقة بالمنكرات. يمكنني أن أقف إلى هذا الحد ونكمل ليلة غد، أم أنتم على استعداد بأن نكمل موضوع هذا اليوم؟ بيعة؟ صلوا على محمد وعلى محمد. أيها السادة المؤمنون، يوجد في الأرض من ينكر قضية المهدي، ينكرها. طبعا نحن بإذن الله قدر في المشرف نتحدث عن أن من الناحية العلمية أن الذي ينكر هذا يعني الكلام، بس نحن نقول الآن الشخص الذي ينكر وجود المهدي هذا الاعتقاد ليس منبثقا من الفكر، لأن أنت لما تتكلم كلامك تارة عشاك أنت، كلام الشخص تارة يأتي من معدته وأخرى من فكره، فكل كلام يأتي من المعدة ما بيبالغ. أنا أقدر عندي كرش، كل واحد يقدر يقول الله ما موجود، كثير من الناس ينكرون الله، لأنه لا، الإنكار لا يحتاج إلى دليل، المهدي مش موجود، أو المهدي فكرة من الأفكار وليس حقيقة، أو المهدي أصلاً كما فكر السيد الأخ قبلنا بأنه الإمام العسكري فما عند الله زلال. هذا ما يتكلم من فكرة، يتكلم من مكان آخر. ليش؟ لأن الفكرة كيف نعرف هذا الشيء طلع من فكرة؟ قد يكون الإنسان يتكلم ولكن الكلام طلع من العاطفة،
كثير من الشباب إذا شاف شاكة وحدة غازلة قلنا لا هذا مو من عقله هذا من العطش ويسكت وراها ويسكت وراها صح ولا لا بس أنا مو عقل لو كان عقلا لما فعلت لو كان عقلا لنظرت إلى أختك لنظرت إلى زوجك لنظرت إلى ابنتك إلى بنت عمك خالك عين من طرق باب النار طرق بابه ومن زنى زني به ولو بعقل بعقله نعم فإذا هذه حركات عبثية الفكر كيف نعرف أن هذه القضية صدرت من الفكر نشوف الفكر شو يقول الفكر هو العملية الإيجابية توضح الكلمات التي نعرف من خلال هذه العملية الإيجابية الكون والعالم الموضوعي كيف نعرف الكون كيف نعرف غيرنا بعقلنا وفكرنا مو بعاطفتنا ولا بمعدتنا إذن فالفكر ضياء لمعرفة الكون فلو أمعن الإنسان المفكر في مجريات الأحداث على ساحة الواقع وتعمق في اكتشاف الروابط الداخلية الطبيعية في داخل هذا العالم وأحس بالانفلات الاجتماعي ليس الانفلات في الغرب فقط حتى عندنا نحن لا نذكر عيوب غيرنا الانفلات موجود في بلادنا في مجتمعاتنا وأحس بتداعيات الأمور وظهور الفساد في البر والبحر وتعدي القوي على الضعيف إذا قام يفكر الإنسان بهذه الأمور الموضوعية في الخارج ها والحروب القائمة والاحتلالات والتمادي في عالم الشهوات والغرائز الحيوانية وإدراك الطبيعة العامة لتفاعل الناس في هذا اليوم والوضع الصحيح للظواهر الاجتماعية المرصودة وما يتعلق بالعمليات النفسية وإقصاء الفكر عن والتدبر وتحويل شعور الإنسان المعاصر إلى الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك لو أمعن الإنسان بهذه الأمور المتردية لكان قد وصل إلى إحدى نتيجتين انظر إلى العالم بفساده انظر إلى التعدي على الأعراض انظر إلى عدم العدالة في وجه الأرض انظر إلى التفسخ الخلقي انظر إلى عدم احترام الأولاد لآبائهم انظر إلى الانصراف إلى الفحشاء والمنكر وترك المساجد والحسينيات انظر إلى التفاخر بين الناس انظر إلى غياب العدل في المجتمع البشري كله لازم توصل إلى نتيجة إلى وحدة من النتائج إما أن تقول إن هذا العالم عبثية من العبثية فلسة طبعا واحد كما يقول الماديون وأنه لا رابطة بين الموجودات في الكون شيء عبث هذا الكون عبث كما قالت فتاة لما جاءت من الشوارع لأن البنت إذا صار عمرها 18 سنة بعد أبوها يتخلى منها عندهم عندهم يأتون حكم العباد فهذه تروح منا ومن ناوت وفي فلان وفلان وفلان وفي ليلة باردة والثلوج تتساقط ما حد إذا يمها واخذها الليلة راحت لأمها وأبوها سقط الباب والثلوج تتساقط طلع على أبوها وشفتها قال أنت ما عندي مكان أريد أنام قال ما عندي مكان هذا مكان أنا وأمك وهذا مكان للكلب ينام شوف الحضارة الغربية عند مكان للكلب ينيمه ويجب فيه وبنيته برا في الشوارع لأن 18 سنة بعد ما مسؤول عنه هذه القيم التي يريدون أن تنتشر في بلادنا ويتحكمون باسمها علينا فخرجت وهي تقول هذا الكون لا خالق له ولو كان للكون خالق لكان عادلا فأين العدل يا خالق هذا الكون نعم ثم بعد ذلك نامت في المترو في الأرض تحت الأرض وأصبح الصباح تفكر لا يمكن أن يكون هذا الكون بلا خالق لكن خالق ليش يصير مش عادل
الخالق لازم يصير عادل. لماذا ما في عدل عندنا؟ ودرست في الجامعات ودرست في الفلسفة فما أوجدت شيئا حلا فيها، ثم ذهبت ودرست القانون ورأت شدة القانون ورخاوة الفلسفة فما وجد شيئا، فعكفت على الأديان فدرست النصرانية وعثرت على دين الإسلام فدرسته بعمق فأصبحت مسلمة وهي تقول لا تحل قضية المشكلة البشرية إلا بعدل دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لو فكرنا بعقلنا بهذه العبثيات وهذا الظلم والتعدي والتدني إلى أخذ ما يعيشه الحيوان لقلنا إن هذا الكون لا بد أن يكون له خالق مدبر، لا يمكن أن يكون ما في خالق. عرفتم أخواني؟ إذن لماذا صار هذا؟ نروح للقرآن، لأن القرآن يهدي التي أقوم. قال الله تعالى وما بالنسبة إلى هذا الكون ماذا قال الله؟ قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الكون منظم ما في لعب ولا عبث. وبالنسبة إلى النوع البشري ماذا قال الله تعالى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن ما في عبث لا الكون ولا بني آدم. يبقى السؤال لماذا هذا العالم بهذا الانحدار؟ أيبقى هذا الانحدار إلى متى؟ وإلى متى هذه العوامل الطبيعية وهذه المجتمعات المتغذية إلى متى؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في الأرض خليفة لأجل أن يقيم الأربع الأشياء اللي ذكرناها لك، أن يقيم علم الله وعلم آدم الأسماء كلها، ويقيم عدل الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ها، ولأجل أن يكون الحب شائعا في البشرية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الرسول وهل الدين إلا الحب والإصلاح؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هكذا يقول القرآن، فخلفاء الله بالأرض يقيمون هذه الأمور الأربعة. ولكن في شيء مهم جدا، أن كل خليفة، خلفاء الله الأنبياء والأوصياء، خلفاء الله إني جاعل في الأرض خليفة الذي يتمتع بهذه الأربع أشياء من الله وهم الأنبياء والأوصياء. هؤلاء كل خليفة جاء إلى الأرض أقام عدل الله وحكم الله وحب الله والإصلاح. ولكن بعد وفاته تأتي الولاية الطاغوتية، الولاية الطاغوتية فيفسد كل شيء صنعه ذلك الخليفة من آدم إلى الخالق. من آدم إلى الخالق مات آدم، بعد آدم صارت وثنية، ومات الرسول ولا نقول إلا ما يقول الحق وما محمد إلا رسول، ها قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، هذه سنة الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ها يعني الراس تحت ورجلكم. شوف إنسان واحد يمشي على رجليه ورجلكم، هكذا الإسلام صار، الإسلام شكل خاص خلاص. إذن فكل خليفة جاء قام بالعدل، ولما أن ذهب ذهب العدل معه، ذهب الإصلاح معه، ذهب الحق معه والعلم معه وذهب الحب معه. ولكن الله تعالى ادخر لنفسه وللإنسانية خليفة، هذا هو خاتم الخلفاء، هذا هو خاتم الخلفاء الإلهيين. لا بد من أن يهيئ الله له القدرة من أجل أن يقيم عدل الله وعلم الله وحب الله وإصلاح الله، وإلا لما كان للبشرية أي نفع وإن فائدة. لو لم يكن هناك مهدي يقيم عدل الله في الأرض لكانت الدنيا قبيحة، والله لا يخلق الخبيث، وإلا فما ذنب يحيى من أجل فاحشة يقطع رأسه؟ وما ذنب الحسين من أجل مجرم جاهلي نصراني العقيدة يقطع رأسه؟ وما ذنب علي في الصلاة يغلق رأسه؟ هناك مصحح حياته، سيأتي ذلك المصحح وذلك القائم لأمر الله ليأخذ بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولا من مظلوم إلا ويأخذ بثاره ذلك المهدي حيث تمهد الأرض له ويبسط الله له القدرة ويفتح الصين وأكثر جنوده من ذوي الوجوه الصفر، أي أنه يفتح ذلك العالم الأصفر ليكون قوة. والرسول بشرنا بقوله، وهذا حديث وارد عند كل المسلمين، جمع صحابته وقال كيف بكم، يشجعهم يفتخر يعتز، كيف بكم وإمامكم منكم، إمامكم منكم، كيف بكم وإمامكم منكم ويصلي خلفه المسيح ابن مريم؟ شو ما حيصلي خلف المسيح؟ لأن أغلب الكرة الأرضية نصرانية، معناه أن النصارى كلهم سيأتون ويكونون مسلمين، سيأتون ويكونون مسلمين عندما يرون عيسى ينزل والماء يقطر من لحيته الكريمة ويؤذن للصلاة، فمهديونا يقدم عيسى أنت روح الله أنت نبي الله تقدم للصلاة، فيقول له عيسى أنت الإمام أنت أمير الأمراء. إذن فسوف تورث شجرة التاريخ، نهاية التاريخ، نهاية التاريخ عندنا وليس عندكم، بقيادة باتباع سيد الأنبياء وبقيادة سيد الخلفاء وبزعامة القرآن العزيز، وزعامة القرآن العزيز، وحينئذ تكون دولة الله. زين، طيب كم هذه دولة الله؟ ملايين السنين مرت على الإنسانية. لا تتبع قول اليهود وتقول بيننا وبين آدم 6000 سنة، هذه خرافة. بيننا وبين أبينا ملايين السنين، وقد ذكرنا ذلك كثيرا. سوف نتحدث إن شاء الله ليلة غد أن المهدي عجل الله فرجه قريب الظهور أم بعيد، كلنا يتمنى أن يكون قريبا ولكن سنثبت أنه بعيد. خليها في ذهنك حتى إن شاء الله نكون بكرة بخدمتك. ليش بعيد؟ عند دليل عليه، أي بعد وقت جدا بعيد. سيدنا سيحكم وتكون دولة الله مؤطرة بالعدل وبالحب وبالإصلاح وبالعلم، تبدأ بالمهدي وتختم بالحسين. بالحسين؟ نعم. الله يطلع الاحتيار من قبره. وذل أنت الذي ذبح ولدك بين يديك لأجلي، سأعطيك حكما لتكون أنت الممثل لحكم الله بعد ولدك المهدي. المهدي مؤسس سيحكم 7 أو 4 وكل سنة بعشر سنين. شو كل سنة بعشر سنين؟ لأن الكرة الأرضية وتوجه تمر بأدوار، وقد مرت بثلاثة أدوار ونحن نعيش بالدور الرابع من زمن نوح الآن، احنا نعيش بالدور الرابع، وسيأتي دور آخر تختلف فيه حركات الفلك. من قال؟ كل المسلمين بطوائفهم قالوا إن الشمس ستطلع من المغرب. عجيب، راح تغير يعني حركة الكون ستكون معكوسة بيد مناديب وبيدك، لا بيد لا بيدك، بيد الله. الله اللي جنب الأرض تحرك من المغرب إلى المشرق يقول لها يوما بالعكس. زين، وحينئذ تتبدل التواريخ ويكون السنة عن 10 سنين، خلاص الإمام المهدي يقتل يأسس. ولا تظن أن زمن الحضور خير لكم من زمن الغيبة، فإن هاتم صادق يقول فإن زمن الحضور ليس إلا ركوب الخيل وضرب السيوف في دولة مقتر ولا قارة ولا دولة أبدا، الكرة الأرضية كلها من الشرقي ومن الغربي سوف يرتفع علم المهدي ولا يبقى شبر كما في الحديث ولا يبقى شبر على الأرض إلا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يحكم الحسين، وكم يحكم الحسين؟ أخبارنا جمعها صاحب الوسائل الحر العامري وصلت إلى ما يقارب من 400 حديث بأن الرجعة تامة مقبولة. عرفتم لله 400 حديث مو ما نقدر نطرحها ونقول الأئمة هذا كلام صحيح، أنت كلامك صحيح وكلام الأئمة صحيح. سيحكم الحسين وحكمه سيكون، اسمع الكلام لا تفاجأ به، لأن الله يريد يأتي الزوجة اللي من أجلها جعل آدم في الأرض وما صارت لا آدم في الأرض ولا أولاده كلهم مقدرون. إذا لابد من دولة فيها عدالة يشمل تشمل البشرية رائحة العدل مع الحب مع الحق مع العلم مع الإطاعة. سيحكم الحسين في الأرض 70,000 سنة ولا يموت، يسقط حاجباه على عينيه وترفعان بعصابة وبين فينة وبين وآونة وأخرى يبعث الله نبيا من الأنبياء ليقول للناس هذا الحسين بن علي، هذا الحسين بن علي. إذن عندنا نهاية التاريخ، عندنا وفينا ينتهي التاريخ وفي حكمنا ينتهي التاريخ، لا بأحكام من نشر الفساد ونشر البغي ورطوا الإنسانية بالحروب وبالأوباء، كل الأوباء والأمراض منهم، كل تفسخ الأخلاق منهم، ويريدون أن يحكموا الأرض. كلا، الأرض لها راعي والراعي لا يعطي ماله بيد اللصوص الخونة الجبابرة المتجبرين في الأرض، إنما الذي يحكم هو المهدي مؤسسا وهو الحسين حاكما. وسوف ينتهي التاريخ في بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه ويحكم فيه أهل بيت قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى لقاء آخر في الليلة الآتية إن شاء الله.